الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا كتاب عمدة الأحكام عند كتاب الوصايا. جاء في بعض النسخ كتاب الوصايا وفي بعض باب الوصايا، ولعل الكتاب أنسب. قال رحمه الله: كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. والوصية المراد بها التصرف بشيء إلى ما بعد الموت. وأصل الوصية في اللغة تدل على معنى الوصل، وصيت الشيء أي وصلته، والموصي وصل ما كان في حياته بما بعد موته. فالموصي وصل ما كان في حياته بما بعد موته. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ وهذا الحديث فيه الحث على كتابة الوصية، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأمر في ذلك على تفصيل، فمن ذلك ما يجب ومن ذلك ما لا يجب. والحديث لا يدل على الوجوب مطلقا، فإن قوله ما حق، فالحق هو الشيء الثابت فيطلق على الواجب ويطلق على المستحب وقد يطلق على المباح. فكلمة حق ليست صريحة في الوجوب، إلا إذا قرنت بما يدل على الوجوب كأن تقرن بعلى، حق العلى كل مسلم أي واجب على كل مسلم، فتحمل على الوجوب إذا جاء ما يدل على ذلك كأن تقرن بعلى. إذا الحق هو الشيء الثابت، قد يكون من قبيل الوجوب وقد يكون من قبيل الاستحباب. فإذا كان الحق الذي على المسلم مما يخاف فيه الضياع، لأن صاحبه ليس عنده برهان وبين عليه، فهنا الوصية واجبة، وذلك أنه بها يحفظ الحق ولا يضيع. فلو أن شخصا طرح عند شخص وديعة وما أشهد عليه، يعني صاحب الوديعة لما وضع الوديعة عند شخص لم يشهد على هذه الوديعة، فهذه الوديعة ليس لها بينة، فإذا مات الشخص ربما ظن الورثة أن ذلك من جملة التركة، وأكلوا حق غيرهم. فهنا الوصية واجبة، فإذا كان الحق يضيع بترك الوصية فإن الوصية واجبة. ويدخل في ذلك ما عرفنا الودائع التي ليس فيها بينة، وهكذا القروض وغير ذلك من الحقوق. فإذا اقترضت مالا من شخص وصاحب الحق ليس عنده بينة، فإذا مت ضاع حقه، فهنا الوصية واجبة حتى لا يضيع الحق. أما الحقوق التي عليها بينات فالوصية مستحبة ولا تجب، لأن الحق يؤخذ ببينته ولا يضيع. وهكذا الديون الموثقة بالرهن لا تجب الوصية فيها لأنها موثقة بالرهن، وصاحب الحق لا يضيع حقه لأنه قد وثق حقه بالرهن. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرع مرهون عند يهودي ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوصى أو كتب أو أمر بكتابة وصية، وذلك أن نعم ذلك الحق قد وثق بالرهن، والحق الموثق بالرهن لا يضيع. إذا ينظر في الحقوق التي على الإنسان، فإن كانت من الحقوق التي تضيع لأنه ليس عليها بينات فإن الوصية واجبة، وذلك أن أداء الحق إلى أهله واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان الحق لا يضيع لأن صاحبه عنده البينة عليه فهنا الوصية لا تجب وتكون من قبيل المستحب. وأما الوصية التي هي من قبيل التبرع والإحسان فإنها مستحبة في قول جماهير السلف، وهناك من أوجبها، وقد أوجبها بعض التابعين كعطاء وكغيره، وهكذا إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل العلم أوجبوا الوصية أي لغير الوارث يوصي بما جادت به نفسه، من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فاحتج بذلك على وجوب الوصية. فما يتعلق بمن كان وارثا فإن الوصية منسوخة وأما غير الوارث قالوا ما زال الحكم محكما. وجمهور العلماء لا يرون وجوب ذلك لحديث أبي أمام الذي في السنن قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وشاهد هو أول الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي بآيات المواريث، فالحقوق قد أعطاه الله عز وجل بآيات المواريث. فليس هنالك حق إلا وقد بينه الله عز وجل وأعطاه. فلهذا قالوا الآية التي تلوناها منسوخة: من ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، قالوا منسوخة، لأن الله عز وجل قد أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم بآية المواريث، ومن ليس له حق لم يعطه. هذا فيما يتعلق بالوصية التي هي من قبيل التبرع والإحسان. أكثر العلماء كما عرفنا على أن ذلك مما يسحب ولا يجب. إذن الوصية يختلف حكمها، فليست واجبة في جميع الأحوال ولا مستحبة في جميع الأحوال، بل قد تكون الوصية محرمة كالوصية لمن كان وارثا، فإن وصية محرمة. وهكذا إذا أوصى بما لا يحل، يوصي بشيء من ماله في عمل شيء لا يحل، كان يوصي بشيء من ماله لتقسيس القبور أو لبناء القباب أو لتسريج القبور أو القباب، أو غير ذلك مما لا يحل في الشريعة، فإنها تكون من قبيل الوصية التي لا تشرع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم؟ والحديث يشمل الذكور والإناث، وهذا هو الأصل في خطاب الذكور أن النساء يدخلن تبعا، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال دون النساء فيؤخذ بذلك الدليل، وإلا فإن الخطاب الموجه للرجال يدخل في ذلك النساء، ويدخل في ذلك الجن أيضا، فإن شريعة الإسلام يدخل فيها الإنس والجن، فهي شريعة عامة للثقلين. ما حق امرئ مسلم؟ وهل الوصية مختصة بمن كان مسلما بحيث أنها لا تشرع من الكافر إن أوصى؟ الجواب: لا تختص بالمسلم، وذكر المسلم كما يقول العلماء من باب التهييج، لا من باب التخصيص، وإلا فإن الكافر إذا أوصى فوصية نافذة، إذا كانت وصية صحيحة فإن وصيته نافذة. فالكافر الذمي مثلا إذا أوصى لبعض أقربائه من المسلمين بشيء من ماله فيؤخذ تلك الوصية، وإن كان المسلم لا يرث من الكافر لكن شأن الوصية غير الميراث. على أن هنالك نزاع بين العلماء في ميراث المسلم من الذمي، فإن هناك من أهل العلم من يتأول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر، أن المراد بذلك الكافر الحربي. على كل أكثر العلماء لا يرون ميراث المسلم من الكافر سواء كان حربيا أو كان ذميا، لكن يقال كما عرفنا شأن الوصية غير الميراث. فإذا أوصى الذمي لقريبه المسلم فهي وصية صحيحة. إذن الوصية لا تختص بأهل الإسلام، تصح من المسلم ومن غير المسلم ومن الذكر ومن الأنثى. أما وصية الصغير فهي محل نزاع بين العلماء، فإن كان غير مميز فإنه لا وصية له، شأنك شأن المجنون إذا كان صبي غير مميز. وإذا كان بالغا فشأنك شأن الكبير تصح وصيته، وإذا كان مميزا فالصحيح أن وصيته تصح إذا أوصى بوصية صحيحة. فقد أمضى ذلك وأجاز ذلك أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، فأجاز وصية الصبي دون البلوغ. وهذا إذا أوصى وصية صحيحة، فإن الصبي نظره قاصر، فإن أوصى وصية صحيحة مسددة فيؤخذ بوصيته، وإن أوصى بوصية خاطئة فلا يلتفت لوصيته. قال عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ ونقيده عليه الصلاة والسلام بقوله له شيء يوصي فيه، فإذا لم يكن له شيء يوصي فيه فلا معنى لأمره بالوصية. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يبيت ليلة إلا وصية مكتوبة عنده. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على كتابة الوصية، قال: إلا وصية مكتوبة عنده. وهذا مما يدل على أن الوصية المكتوبة يؤخذ بها وإن لم يكن عليها شهود، وهذا إذا تيقن أنها وصية لذلك الميت، كأن تكون بخطه وخط معروف. فإذا تيقن أنها وصية صحيحة بخط ذلك الرجل قبل موته فإنه يؤخذ بمجرد الكتابة وإن لم يوجد الشهود، وهذا هو الصواب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط شهودا، قال وصية مكتوبة عنده، ولولا أن هذه الوصية نافعة بمجرد الكتابة لما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها. فإذا كانت الوصية المكتوبة من غير شهود لا ينتفع بها ولا يثبت بها الحق لما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإشهاد، والأمر بالإشهاد لم يأتي في الحديث وإنما جاء بمجرد الكتابة، والكتابة يؤخذ بها إذا تيقن الشخص أن بخط ذلك بخط الميت قبل موته، وهكذا في غير هذه القضية فيؤخذ بها في رواية الحديث. فلو أن شخصا رحل في جمع الحديث في أيام الرحلة، نعم في أيام جمع الحديث بالأسانيد، فرحل وكتب الأحاديث ودونها، وبعد ذلك بقى ينظر في هذه الأحاديث، يريد أن يروي هذه الأحاديث للناس، وجاءه من يريد الرواية فنظر في المكتوب، وتلك الأحاديث مكتوبة بخطه إلا أنه لا يذكر شيئا من تلك أو من كثير من تلك الأحاديث وهي مكتوبة بخطه ومحفوظ عنده، ما هي بأيدي العابثين، فكتبه مصونة مضبوطة عنده، إلا أنه يقلب الأحاديث، وكثير من الأحاديث ما يذكر، متى سمع تلك الأحاديث وكأنه أول مرة يقرأ تلك الأحاديث، هل له أن يروي تلك الأحاديث بمجرد وثوقه أنها مكتوبة بخطه، ولا لابد أن يكون مستذكرا للسماع؟ ها نعم نعم، ولولا ذلك ما قال أهل العلم لضاع الإسلام، فكثير من الأحاديث يكتبها حفاظ الحديث وربما ينسونها، لكنهم يراجعونها وينظرون فيما كتبوه ويرون ذلك، وإن كان أحدهم قد نسى ما كتب فيعتمد على ما كتب، فالكتاب يعتمد عليها في باب الرواية، وهكذا إذا كتب عالم لأخيه في بلد آخر بشيء من الحديث فإنه يؤخذ بذلك بالمكاتبة على الصحيح، وتشرع الرواية بالمكاتبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب إلى الملوك وتقوم بذلك الحجة عليهم، ولو لم نعم ولو لم تكن الكتابة مما يعتمد عليه لما كاتب النبي عليه الصلاة والسلام الملوك بها، ولا اقتصر على إرسال الرسل من غير كتاب. وهكذا هل الصحيح أنه يجوز للشاهد أن يشهد بشهادته المكتوبة إذا كان واثقا بخطه؟ فسشهد في أمن الأمور فشهد وكتب خطه وشهادته ومكث عدة سنين ونسى القضية بالكلية، لكنه حين قرأ شهادته تيقن أنه شهد بذلك وإن كان ناسيا للشيء الذي شهد به، ما يستحضر تلك القضية، لكنه واثق أنه شهد بذلك، هذا خطه، ويجزم في نفسه وإن كان ناسيا للقضية. له أن يشهد أو ليس له أن يشهد؟ له أن يشهد، ولولا هذا لضاعت حقوق الناس. من ذا الذي بعض الناس نعم ينسى مثل ما يقال إيش نعم تغدى بالأمس، والشهادة على الحقوق ربما تمكث سنين وتكون الأمور مستقيمة، وبعد سنين ربما يحصل الاختلاف فيدعى الشهود ليدلوا بالشهادة. فللشاهد أن يشهد بالكتاب التي كتبها إذا تيقن ذلك ولم يلتبس عليه الأمر، وبهذا تحفظ الحقوق ولا تضيع. والكتابة شرعت من أجل هذا، من أجل هذه الأمور، فإن العبد معرض للنسيان، فإذا شهد وكتب شهادته أو كان نعم له أو عليه حقوق كتب ذلك. الكتابة حتى الكتابة هي علاج النسيان، وإلا إذا كان الشخص لا ينسى ما عاد يحتاج إلى كتابة في كثير من الأمور. فالكتابة هي علاج النسيان، وبها تحفظ الحقوق التي للشخص وعليه. إذا الصحيح هو الاعتماد على الكتابة والأخذ بها إذا وثق الشخص بها، وما إذا كانت من الكتابة المشكوك فيها فلا يعتمد عليها. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.